به من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء إلى آخره. كان الكلام في الرواية التي نقلها المصنف قدس سره عن الوسائل والحدائق عن كتاب تحف العقول الحسن بن شعبة الحراني. قلنا بأنه هذه الرواية المنقولة عن مولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تقول أن وجوه معائش العباد تقع على أربعة وجوه: الوجه الأول الولايات، الوجه الثاني التجارة، الوجه الثالث الصناعة، الوجه الرابع الإجارة. انتهينا من الوجه الأول والثاني وكنا في وسط الوجه الثالث الذي هو الإجارات، وقد أخر المصنف ما يرتبط بالصناعات كما سيتضح. فلهذا قال: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، باعتبار أننا ذكرنا أن كل جهة من هذه الجهات الأربع تنقسم إلى حلال وإلى حرام، وقد تقدم وجه أو جهة الحلال من الإجارة. أما جهة الحرام من الإجارة فقال: فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه. وهذا واضح، أن يؤجر نفسه مثلا، طبعا فيه استثناء سيأتي بعد ذلك في الرواية، أن يؤاجر نفسه لحمل الخمر مثلا، أن يؤاجر نفسه لحمل الخنزير مثلا ونحو ذلك، على حمل ما يحرم أكله أو شربه، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء، كأن يؤاجر نفسه في صنعة الخمر، في إيجاد الخمر مثلا، أو حفظ ذلك الشيء المحرم أكلا أو شربا، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا. أيد هدم المساجد بالضرار، باعتبار أنه بعض الأحيان يكون هدم المساجد بحق وليس بضرار، كما لو كانت المصلحة متوقفة أو أن الحاكم وجد أن المصلحة في هدم هذا المسجد، فهنا لا يكون هدم المسجد ضرارا، كما لو فرض أنه لا يمكن حفظ المسجد بهذه الصيغة، وكان المسجد لا يمكن إبقاؤه بهذا البناء، يمكن أن ينهدم على المصلين وتكون أضراره فلا وفلا، فهنا لبنائه من جديد يستطيع أن يحكم. هذا مذكور في باب الوقت مطولا، أنه يستطيع أن يأمر الحاكم بهدم المسجد وبنائه ثانيا مثلا، أو أنه يستطيع أساسا أن يهدم ولا يبني، بناء على ما يراه بعض الأعلام من أن ولاية الفقيه يمكن أن تشمل حتى هذا المورد. أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد، فلهذا قيد هدم المساجد ضرارا، باعتبار أن هدم المسجد لا يجوز مطلقا إلا في موارد، فلهذا هنا يريد أن يقول إذا أوجر أو استؤجر لهدم المسجد بلا حق وبلا إذن من الحاكم فهنا لا يجوز. أو قتل النفس بغير حقين، استؤجر على أن يقتل إنسانا بريئا مثلا، أما لو أنه كان موظفا للإعدام الذي هو بحقين فهذا لا إشكال فيه، وإن كان مستأجرا لهذا العمل، كان عندما إذا قتل إنسانا وكان محكوما عليه بحق الإعدام فله 1000 تومان مثلا، كما هو موجود الآن، أنه هذا يؤجر نفسه على أن يقتل الإنسان، ولكن يقتل الإنسان بحقين، بإثنين من الحاكم، لا أنه يقتله بغير حقين. أو قتل النفس بغير حق، أو عمل التصاوير والأصنام. هنا في هذه النسخة موجود: أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابر. هذه لو قرأناها عمل إلى هنا تكون صحيحة، يعني أنه أن يستأجر لأن يعمل التصاوير المحرمة، كما سيأتي إن شاء الله بحثه أنه أي التصاوير محرمة يعملها الإنسان وأيها غير محرمة. أو عمل الأصنام هم محرم، أو عمل المزامير والبرابط التي هي آلات موسيقية أيضا محرم. ولكن هذه الجملة اللاحقة والخمر والخنازير هذه بعد لا يمكن تصحيحها. عمل الخمر هم صحيح ولكن عمل الخنازير بعد شنو؟ هذا لا معنى له. عمل الخنازير هذا غير معنى لأنه بلي عمل آخر، عمل يعني إيجاد، وباعتبار عد لعد إذا رعايته عد العمل هنا يختلف، مرة يراد منه الإيجاد مرة يراد منه الرعاية، وهذا غير خلاف الظاهر عليكم السلام ورحمة الله، فيكون خلاف الظاهر. إذن في النسخة الموجودة في تحف العقول هذه مو عمل، هذه حمل. فإذا قرأناها حمل التصاوير وأيضا الجملة كلها تكون صحيحة، يعني حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابر والخمر والمنخنزير والميتة والدم، هذه أيضا كلها قرائن تصحح أن المراد من العمل هناك هو الحمل، يعني القراءة الصحيحة هي حمل هذه الأمور. إذا كانت التصاوير محمد محرمة فيحرم عليه أن يحملها، أصنام يحرم عليه أن يحملها، مزامير برابط خمر خنزير ونحو ذلك. على أي الأحوال إما أن نقرأ هذه نصا نضعها على حالها ونقول عمل التصاوير ونحو ذلك، فهنا نواجه بذلك الإشكال فلا بد أن نرتكب خلاف الظاهر. وإما أنه نقرأ هذه العبارة كما ورد في تحف العقول، لأنه قلنا بالأمس أن هذه الرواية ليست منقولة مباشرة عن تحف العقول، وإنما هي منقولة عن كتاب الوسائل وكتاب الحدائق للشيخ البحراني قدس سره. فإذا قرأناها بما ورد في نفس النسخة الأصلية فالجملة تكون سالمة عن ارتكاب أي خلاف للظاهر وعلى أي الأحوال. فلهذا نحن قلنا هناك استثناء لها فيه، هذا حمل التصاوير لا لذلك الغرض محرم، أما لحملها أن يستجب بحملها لإتلافها أو لتنحية الخنزير عن الطريق هذا ما في إشكال بل فيه توافق أيضا. قال أو حمل التصاوير أو الأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، يعني في ذاته كان من المحرمات، فهنا يحرم أن يستأجر أو يؤجر نفسه في ذلك العمل سواء كان في العمل أو في الحمل. وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه في ذلك العمل أو لذلك العمل أو شيء منه أو له. إذا فرض أنه كان محرم الخمر محرم فهنا يحرم على الإنسان أن يؤجر نفسه في ذلك العمل، أي أن يوجد الخمر مثلا هذا فيه، أو منه وله أي أن يوجد مقدمات وجود الخمر، كان ينقل العنب كان ينقل العنب إلا أنه ليعمل خمرا بعد ذلك، فهو لا يقوم بعمل الخمر بإيجاد الخمر إلا أنه يقوم بعمل هذا العمل يعد من مقدمات إيجاد ذلك الأمر المحرم. فلهذا قال وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، أي في إيجاد ذلك العمل أو له، أي لمقدمات ذلك العمل أو شيء من ذلك العمل أو لذلك العمل، إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذى أو أذى غيره وما أشبه ذلك. إذن هذا الاستثناء الذي ذكرناه فيما سبق بأنه يحرم على الإنسان أن يؤاجر نفسه في هذه الأمور، ولكن إذا استؤجر لحمل هذه الأمور ولكن لغرض تنحيتها عن طريق الناس، أو أن هذا الخامر كان في بيته يؤذي صاحب ذلك البيت فهو يستأجر إنسانا لأن يخلصه من هذا الخامر فيجعله في مكان آخر لا يستفاد منه أو يرميه في البحر مثلا ونحو ذلك، فهذه الإجارة لا إشكال فيها وهي صحيحة. إلى أن قال، وهذا معناه أن الرواية مقطعة لم تنقل بكاملها باعتبار يعني أن هناك قطرات محذوفة، فكأن الشيخ قدس سره والشيخ الأعظم لم ينقل كامل الرواية وإنما نقل مقاطع، فلهذا يقول إلى أن قال، يعني إلى أن قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل من آجر نفسه أو ما يملك من دابة أو عبد أو يلي أمره من أولاده أو قرابته مثلا كما تقدم، أو يلي أمره آجر نفسه ممن؟ قال من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة سوقي عادي على ما فسرنا مما يجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه، وهذا واضح. بعد ذلك ينتقل إلى الوجه الرابع أو الجهة الرابعة وهي الصناعات. قال وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء والحكاية والحياكة والسراجة، السراجة يعني ترجل خيل مثلا، والسراجة والقصارة يعني تبييض الأثياب، والسراجة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، مو مثل الروحاني، مثل جمع مثال، أي مثال والروحاني أي نسبة إلى الروح، يعني ما له روح بشرط، يعني يحق له أن يعمل التصاوير ولكن بشرط أن لا يكون ذلك التصوير، سيأتي بحث هذه المسألة مفصلا طبعا، ولكن ذلك التصوير بشرط أن لا يكون مثالا لما فيه روح. لا اللغة مولانا، اللغة المراد منها هذه، واحد والرواية منقولة على ذلك المعنى، فالسقوط احتمالا ورد ولكنه خب مفسر في محله المراد من القصارة. انتم السراج يقول له القصارة السراج مثلا يعني ترجل، انتم مقصودكم الإضاءة التي تحصل مو بعيد ولا تنقطها هذا الشكل سرج، انا ادرك باللغة التي يوضع الخيل، لا باعتبار انه يقول السراج يعني مأخوذ من السراج مو من السرج، يريد يقول الشيخ انه السراج مأخوذة من السراج وهي إضاءة النور مثلا، هذا احتمال، إلا أنه المراد من السراجة في الرواية كل من فسر الرواية فسر السراجة هنا بالسرج الذي يوضع على الخيول. قال وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، أساس كانت آلات تحتاج إليها في عملهم ومعاشهم أو يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، فلهذا قال التي يحتاج إليها العباد منها منافعهم، هذه إشارة إلى أنه جملة من الآلات يحتاج إليها الإنسان من قبل هذه في مثل هذه العصور، السيارة الطائرة ونحو ذلك، وبها قوامهم مثلا هذه الآلات التي تصنع الأغذية أشربة مأكولات مشروبات ونحو ذلك، وبها قوامهم حتى يمكن أن تشمل الأسلحة باعتبار أنها بها قوام المجتمع بها قوام الدين، وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم، هسه حوائجهم سواء كانت دنيوية أو أخروية، كانت للدفاع عن أنفسهم ضد المرض والبرد ونحو ذلك أو كانت للدفاع عن أنفسهم ضد العدو الخارجي، فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به وفيه يعني به وفيه يعني في إيجاده أو في مقدماته لا فرق في ذلك، والعمل به وفيه لنفسه أن يوجد ذلك أو لغيره. هسه هناك بعض الآلات بها منافع مشتركة، يعني هم يمكن أن تستعمل في وجوه الصلاح ويمكن أن تستعمل في وجوه الفساد، كالأسلحة عموما مثلا، فإن الأسلحة كلها هم يمكن أن تستعمل في وجوه الصلاة ويمكن أن تستعمل للاعتداء على الآخرين. يقول هذه أيضا يجوز تعلمها ولا إشكال فيها ولكن بشرط أن لا تستعمل في وجوه الفساد، يعني العرف يرى أن هذه الآلات من الآلات المشتركة لا من الآلات المختصة بهذا الوجه أو بذاك الوجه. قال وإن كانت تلك الصناعات وتلك الآلات قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل. إذا يمكن أن تكون مشتركة، هم يستفاد منها للدفاع عن الحق ويمكن أن يستفاد منها للدفاع عن الباطل، فلا بأس بصناعته أيضا. لا بأس بأن يتعلم الإنسان ويعلم وتقلبه، ثم يضرب الإمام سلام الله عليه أمثلة لذلك، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كما نجد في مثل هذه الأيام أن الكتاب كيف يمكن أن يكون منشأ لضلال أمم مو لضلال أفراد. ومعنى ذلك هل معنى أنه نحن نحرم الكتابة؟ يقول لا، الكتابة تعلمها مو فقط جائز بل هو واجب إذا أرادت الأمة أن تتقدم، ولكنه بشرط أن لا تستعمل في وجوه الفساد. وكذلك يضرب أمثلة أخرى لهذه الآلات المشتركة، يقول وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلات التي تصرف إلى وجوه الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما أي على الصلاح والفساد، فلا بأس بتعلمه وتعليمه وتعلمه وأخذ الأجر عليه والعمل به وفيه لمن كان فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. إذن يجوز التعلم وتعليم هذه الآلات والاستفادة منها، ولكن بشرط أن تستفاد في وجوه الصلاح لا وجوه الفساد. فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان، أصلا هذه الآلات المشتركة فيها جهات من الرجحان، لما قال فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم على من؟ الإثم على الذين يستعملون هذه الآلات في وجوه الفساد، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيها أي في هذه الآلات في جهات الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها. الله سبحانه وتعالى حرم تلك الصناعات وتلك الآلات التي لا يأتي منها إلا الفساد، ولا تكون إلا فسادا وإلا ضررا على المجتمع. من قبيل ماذا؟ من قبيل صنعة شرب، من قبيل صنعة الخمر، فإن صنعة الخمر لا يمكن أن تكون فيها جهة صلاح وجهة فساد. إذا الصناعة المحرمة هي تلك الصناعة التي لا يمكن أن يأتي منها إلا الفساد، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً. من قبيل ماذا؟ يقول نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به. طبعا هذه أنه يمكن أن يقال أنه هذه في زمانه عليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن تكون كانت منافعها منحصرة في مثل هذه المنافع المحرمة، يعني الآلات الموسيقية لم تكن تستعمل إلا في مجالس اللهو والمجون، الشطرنج لم يكن يستعمل إلا في مجال القمار والربح والخسارة. أما إذا فرض أن هذه الآلات صارت مصداقا للقسم الأول يعني الآلات المشتركة، فعند ذلك لا محذورة في أن تكون صنعة ويجوز تعلمها وتعليمها. يعني تشوفون أن الإمام عليه الصلاة على فرض صحة الرواية أن الإمام سلام الله عليه يقسم الآلة، يقول آلة أكو مشتركة وآلة أكو مختصة، الآلة المشتركة يجوز تعلمها ويجوز تعليمها، الآلة المختصة لا يمكن. فهنا هذا يختلف باختلاف الأزمنة والعصور، يحتمل أن آلة تكون مشتركة ويوما تكون مختصة،
ويحتمل أن تكون آلة مختصة وتكون مشتركة. فلهذا تجدون أن بعض أعلامنا قدس سرهم في العراق كان يقولون بتحريم شراء التلفزيون في العراق، مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن التلفزيون مو من الآلات المختصة، من الآلات المشتركة، ولكن لانحصار الاستفادة من التلفزيون في العراق إلا في الموارد الفاسدة وفي الموارد التي تضر المجتمع فيحق له أن يحرم الاستفادة من هذا الجهاد، لأنه صار جهازا مختصا بالفساد وبوجود الضرار. قال: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محض، النظير البرابق والمجامير والشطان وكل ملهو به، والصلبان أي الصليب والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة المحرمة، وما يكون منه وفيه الفساد محض. الفرق أن يكون الفساد فيه أساسا هو منشأ للفساد، يعني القار هو بذاته فاسد وفساد، الخنزير هو بذاته فاسد وفساد، بخلافه بعض الأمور الأخرى ليست بذاتها فاسدة ومضرة. نعم يأتي منها الضرر كالآلات الموسيقية، هي بذاتها كآلة يمكن أن تستفاد للحروب ويمكن أن تستفاد في مورد آخر، ولكن يمكن أن يأتي منها الفساد ومنفعتها الغالبة أيضا بالفساد. فهناك نحوان من الآلات والصناعات، صناعة هي فساد وصناعة يأتي من الفساد. قال: وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح. طبعا هذا النافي ليس مراد النفي المطلق، يعني المفهوم في الأعم الأغلب لا يأتي منه صلاح ولا فيه صلاح، وإلا نحن لا نستطيع أن نتصور أي شيء إلا وفيه ولو منفعة نادرة جدا كالأدوية والعقاقير، أن يستفاد في مقام الأدوية والعقاقير. إذن هذه الفقرات محمولة على الغالب، يعني في الأعم الأغلب هذه ماذا تستفاد في وجوه الفساد، لا يأتي منها إلا الفساد. قال: ولا يكون منه شيء منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها، إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وهذا إشارة إلى ذيك الجهة التي ذكرناها وهي الاشتراك في الآلة، وإن كان قد يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في وجوه اكتسابهم. الحديث أي الحديث الذي نقلناه عن تحف العقول، ولكن لا بالمباشرة وإنما نقلناه بالواسطة عن كتاب الوسائل والحدائق. وتتذكرون نحن أشرنا إلى أن هذه الرواية لا أقل أنها مرسلة لا سند فيها، وعلى هذا الأساس فهي ضعيفة، فمن كان مبناه أنه لا يعمل بالروايات الضعاف لا يمكن أن يعمل بهذه الرواية، ومن كان مبناه أنه يعمل بالرواية حتى لو لم يكن فيها سند ولكن إن جبرت بعمل الأصحاب كما درستم في الأصول، هنا يحق له أن يعمل بالرواية، ولكن لا بد أن يحل هذه التهافتات والاضطرابات الواردة في المد كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في البحوث القادمة. هنا جملة توجد للشيخ الأعظم قدس سره يقول: وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى قدس سره. هذا التعبير إذا ورد في الكتب الفقهية والحديثية حكاه غير واحد، يعني حكاه جمع كثير، يعني لم يكن أكثر من واحد، مو مقصود اثنين يعني، لا يعني جمع كثير حكى هذه الرواية، ومن الذين حكوا هذه الرواية يعني رواية تحف العقول الواردة عن الحسن بن شعبة عن الإمام الصادق هو السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه. أولا لا بد أن يعلم أن هذه الرسالة هي نفس كتاب تفسير النعماني المعروفة، وهناك بحث طويل
في نهاية قاتلة كتاب المستدرك للمحدث النوري هناك بحث أن هذا الكتاب هل هو مسنود يمكن الاستناد إليه أو لا. هسه الآن بحثنا نحن في ذاك الكتاب وصحة الكتاب وعدمه، ولكن بحثنا مع الشيخ قدس سره في هذه العبارة. هذه العبارة وحكاه غير واحد ومنهم عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، إما هي من سهو القلم من الشيخ قدس سره، فإن هذه الرواية لم تأتي في كتاب المحكم والمتشابه ولا عين ولا أثر لهذه الرواية هناك. نعم ورد في كتاب رسالة المحكم والمتشابه رواية أخرى تقول بأن وجوه معايش العباد على خمسة وجوه، مو هذه الرواية. لو كان يقول الشيخ قدس سره وورد ما مضمون هذه الرواية كنا نقول بأنه مراده إشارة إلى تلك الرواية التي تختلف عن هذه الرواية، ولكن عبارته يقول وحكاه يعني وحكى هذا الحديث المنقول عن زحف العقول غير واحد منهم رسالة المحكم والمتشابه. الرواية الواردة في المحكم والمتشابه تقول أنه وجوه المعايش على خمسة، ثم تذكر وجه الولاية، ثم تضيف وجه العمارة، ثم الصناعة، ثم الإجارة، ثم التجارة، ثم الصدقة، فتضيف شيئين وتحذف الصناعة. إذن رواية أخرى وفي مضمون آخر، فهي يمكن أن تكون قريبة من هذه الرواية، لا أنها هي نفس الرواية حتى تستشم أو مؤيد صحة هذه الرواية في تحف العقول نقول أن السيد المرتضى أيضا نقل هذه الرواية لا رواية أخرى. ونحن لا يمكننا أنه إذا اتحد مضمون روايتين نقول إذن الرواية الأولى صادرت لأن مضمونها صدرت المكان الآخر. فلهذا نقول إما أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره، وإما هو اعتماد على صاحب الوسائل قدس سره، حيث أن صاحب الوسائل الذي نقل الشيخ هذه الرواية عنه يقول وقد رواه السيد في المحكم والمتشابه. وأنتم تعلمون أن الشيخ لم ينقل الرواية مباشرة من المحكم، الآن لا يقول أني رأيت في المحكم والمتشابه. نعم صاحب الوسائل يقول بعد أن ينقل رواية تحف العقول يقول وقد رواه السيد في المحكم والمتشابه. فإما أن الشيخ سهى قلمه وذكر هذه العبارة، وإما أنه هو الأقوى أنه اعتمد على صاحب الوسائل ونقل هذه الرواية، وإلا في رسالة المحكم والمتشابه لا يوجد عين ولا أثر لهذه الرواية المباركة. قال وحكاه غير واحد عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد قدس سره، وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه اعلم رحمك الله. قبل الدخول في قراءة متن هذه الرواية المنقولة عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في الكتاب أو في الفقه المنسوب إلى الرضا، هناك كلام طويل عريض بين محققين من علماء الحديث أن هذا الكتاب المعروف بفقه الرضا أنه هل هو من مؤلفات الإمام الرضا ومن مصنفات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لا بد أن يعلم أن هذا الكتاب لا يوجد له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين، وإنما هذا الكتاب إنما وجد وأول من أخبر عنه هو الشيخ محمد تقي المجلسي صاحب والده صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي. أول من ذكر هذا الكتاب في مصنفاته هو الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار الشيخ محمد باقر المجلسي. فهذا الكتاب بعد إلى قبل القرن العاشر من الهجرة لا يوجد له عين ولا أثر في كلمات المتقدمين من علماء الحديث. هسه بغض النظر عن هذه الجهة، وقع هناك كلام طويل وعريض في أن هذا الكتاب واقعا من مصنفات ومن تأليف مولانا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا. وأخيرا هذا الكتاب طبع بطبعة مستقلة طبعها بعض المؤسسات في قم، وفيها مقدمة نافعة يذكر في هذه المقدمة أقوال ثمانية في المسألة، أن هذا الكتاب أحد الأقوال في المسألة أن الكتاب من مصنفات الإمام الرضا وهو أضعف الأقوال إن لم يكن القول الذي لا يوجد له ناصر في مثل هذه العصور من المحققين. القول الثاني أنه كتاب مجهول.
القول الثالث أنه كتاب لأحد علمائنا. القول الرابع أنه كتاب الشلمغ، كتاب التكليف للشلمغاني كما ذهب إليه السيد حسن الصدر ونحو ذلك من الأقوال في المسألة. فهذه الرواية أيضا على ما هو التحقيق في محله أساسا هذا الكتاب لم تتضح نسبته إلى الإمام سلام الله عليه، وعلى هذا الأساس لم يتضح أن هذه الكلمات هي كلمات رواية حتى نبحث أنه هذه الرواية صحيحة السند. ضعيف السنة، بل يحتمل أن يكون مثلا لوالد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كما هو أحد الأقوال في المسألة. إذا بعد ذاك القول الذي كنا نقوله في رواية تحف العقول هنا لا يعني. هناك رواية تحف العقول كانت رواية ولكنها ضعيفة السنة، فهنا كان يأتي فيها احتمال انجبار الضعف بعمل الأصحاب. أما هنا بعد لا يعلم أنها رواية حتى إذا عمل الأصحاب بها نقول منجبرة بعمل الأصحاب، يعتبر أنها ليست من كلمات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هي من كلمات بعض الفقهاء المتقدمين. إذا تمت ذيك الكبرى والصغرى هناك فهي غير صامة في المقام، لأننا بعد لم نحرز أنها رواية أو ليست رواية. إذا أحرزنا أنها رواية فعند ذلك يأتي الكلام أن سندها تام أو غير تام، يعني شبه مصداقية معك. بعد لم نعلم أساسا أن هذه الكلمات وأن هذه الألفاظ الواردة في كتاب الفقه المنسوب لإمام الرضا أساسا هذه روايات أو كلمات الفقهاء المتقدمين. وعلى هذا الأساس فإن تمت هذه العادية من الشهادات تصل إلى 6 مجلدات. المحدث النووي رحمة الله عليه حاول في هذا الكتاب في هذه الخاتمة مستدرك الوسائل له خاتمة، في هذه الخاتمة أن يذكر كل الكتب والمصنفات التي وصلت من طبقة أصحابنا الأول أي أصحاب الأئمة على المصنفات 400 المعروفة في الألسن. حاول ما وصل إليه بيده أن يذكر هذه المصنفات وأن يبين أنها صحيحة السند، وأنه يمكن إرجاعها إلى المعصوم وأن لها نسبة إلى المعصوم أو ليس لها كذلك. فإذا الكتاب مهم للإخوة اللي سرعتهم وقت يطالعون هذا الخاتمة ويجيبون فيه. قال وفي الفقه المنسوب إلى مولانا رضا صلوات الله وسلامه عليه قال اعلم رحمك الله أن كل ما هو مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولقوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للناس. والرواية واضحة باعتبار ما شرحناه في تحف العقول، هذه المضامين كلها كانت موجودة في رواية تحف العقول. انتهى قوله. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق، أيضا هذا الكتاب من مشكلات علم الحديث أن صاحب الكتاب وهو القاضي نعمان القاضي المصري نعمان المصري القاضي نعمان المصري هل هو إمامي أو ليس بإمامي؟ لا إشكال ولا شبهة أنه كان مالكيا، وهناك بحث بين محققي علماء الحديث والتراجم أنه أساسا هل استشيع واستخصر أو لا. ثم هناك بحث آخر على فرض أنه صار إماميا 12 كما هو المشهور ولعله الحق أيضا أنه كلام وقع بينهم، هل هو ثقة وعدل أو ليس بثقة وعادل؟ طبعا لا إشكال أنه كان من نوابغ عصره، وإنما الكلام نحن لا نبحث عن النبوغ وعن العبقرية، نحن نريد أن الرواية التي نعمل بها هل تنطبق عليها الموازين التي نحققها في علم الأصول أو لا تنطبق عليها تلك الموازين. وعلى هذا الأساس كما هو الحق المحقق عندهم أن هذه الرواية أو هذا الكتاب أيضا ضعيف السند، لا يمكن الاعتماد على روايات هذا الكتاب. فالرواية بناء على ذلك أيضا ستكون ضعيفة. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب
وغير ذلك مما هو قوام للناس. طبعا تجدون انا ماذا ادخل في بحث المتن، والا كل متن وكل دلالة من هذه الدلالات فيها كلام طويل في كلمات المحشين، ولكن باعتبار انه الان احنا مو في مقام الاستدلال فلا نريد ان ندخل. ولهذا تجدون مثلا في هذه العبارة ان الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب. يعني شنو؟ يعني ما يجوز بيعه لابد ان يكون يجوز اكله وشرب. خلاف ما أطبقت عليه الشريعة، مو فقط خلاف ما أطبق عليه المذهب. وهل يجوز بيع الإنسان أو لا يجوز؟ العبد يجوز بيعه أو لا يجوز؟ ويجوز باتفاق الإسلام، باتفاق المليين، ولكن هل يجوز أكله وشربه؟ هذا المثل مما أطبق المسلمون على عدم صحته. فإذا بغض النظر ما نريد أن نبحث بحث دلالي في المثل. الآن إحنا نحن والسند. فلو غضبنا النظر ايضا عن الصناد مثل هذه المتون اصلا قرائنها القطعية على بطلانها موجود، لانه خلاف ما ذهب اليه كل مذاهب الاسلام. لا يوجد هناك مذهب يقول بانه جواز البيع مرتبط بجواز الاكل والشرب. وين شقاعد منين ثابتة؟ وعلى اي الاحوال قال احنا نريد نقرأ هاي العبارة مو عبارتكم. قال المولانا الصادق أن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. انتهى قوله صاحب دعائم الإسلام. وفي النبوي المشهور هذه الرواية وهي المعروفة على الألسنة أيضا حتى في كلمات الخاصة يعني الإمامية، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أولا هذه الرواية فيها جهات عديدة من البحث. الجهة الأولى أنه أساسا هذه الرواية هل نقلت عن أصولنا في المذهب الإمامي أو لا، يعني توجد في كتب أصحابنا الإمامية أو لا. المحقق عندهم أنها لا توجد في الكتب الإمامية، يعني العلماء الإمامية علماء الحديث الإمامية لم ينقلوا هذه الرواية، وإنما هي موجودة في أصول العامة. هذا الجهة من البحث. الجهة الثانية من البحث بنحو الإجمال والاستطراد ومعرفة عموم هذه جهات الرواية. الجهة الثانية بعد أن نراجع أصول العامة لنعرف أن هذه الرواية هل هي صحيحة على مبانيهم أو لا، لأنه يعني في النتيجة محدود مباني في علم الرجال، والرواية إما أن تكون صحيحة على مبانيهم وإما أن تكون ضعيفة مرمية بالضعف والجهل. عندما نراجع هناك نجد أن بعض الأعلام يقول بأنه حتى على مبانيهم فالرواية ضعيفة. وثالثا الكلام في متن الرواية، هذا في سند الرواية. أما في متن الرواية فالمنقول في كتب العامة وفي أصول العامة ليس هذا النص المنقول هنا، وهو أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بل الوارد في تلك الأصول أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. فإذا توجد فيها كلمة وهي كلمة الأكل، ولكن عندما جاءت إلى أصولنا هذه الكلمة حذفت. طبعا في أصول العامة في كلمات العامة وفي كتب الحديث العامة أيضا الرواية واردة بصيغتين، يعني إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وإذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه. والصحيح منها هي الصيغة الثانية، يعني في أصول العامة المعمول به هي الرواية الثانية. وقد ذكر كبارهم كالبيهقي ونحو ذلك قالوا أن هذه الرواية مخالفة لمذهب المسلمين أيضا، لما تقدم من أنه إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه. هذا لا دليل عليه، بل خلاف على الدليل قائم على خلافه، لأن الله حرم أكل كثير من الحيوانات لا يجوز أكلها إلا أنه يجوز بيعها وشراؤها للمنافع مقصودة محللة منها. وكذلك أوضح مثال ذلك على الحبيب والإماء، كأنه حرم أكل اللحم إلا أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز البيع والشراء. فإذا ما هو الصحيح في أصول العامة وفي كتب العامة من صيغة الحديث ومثل الحديث هو مخالف للأصول المسلمة بين جميع المذاهب الإسلامية. وعلى أي الأحوال فالرواية بغض النظر عن دلالتها فهي ضعيفة السند. قال وفي النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته
فنقول قد جرت من هنا يبدأ البحث العلمي للشيخ قدس سبوه، وقد اتضح من مجموع ما تقدم من الروايات أنه على الأصول المسلمة بين الأعلام والمحققين المتأخرين من علماء الإمامية أن هذه الروايات كلها ضعيفة، إما سندا ودلالة، وإما لا أقل من أنها ضعيفة سندا. بعد ذلك يدخل في بحث آخر، وهو أنه المكاسب كم قسم تنقسم، ما هو أقسام المكاسب. هناك خلاف بين الأعلام أن المكاسب كم قسم. تعلمون أن الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة بالمعنى الآخر. وهنا وقع كلام بين الأعلام أن هذه الأقسام الخمسة من الأحكام التكليفية هل تنقسم المكاسب إليها أو لا؟ يعني هل يوجد عندنا تكسب حرام ويوجد عندنا تكسب جائز وحلال بالمعنى الأخص، ويوجد عندنا تكسب مكروه، ويوجد عندنا تكسب واجب وتكسب مستحب، أو أن الأمر أقل من ذلك؟ هناك خلاف بين في كلماتهم. بعض يرى أن التكسب ينقسم إلى قسمين فقط، وهو المكروه والمباح. بعض يرى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو المشهور في كلمات الفقهاء، وهو أن التكسب إما حرام إما مكروه إما مباح. طبعا الإباحة هنا بالمعنى الأخص، في مقابل الكراهة والحرمة، في مقابل الكراهة والاستحباب وكذلك. وبعض يرى أنها أربعة بإضافة المستحب. وبعض يرى كما لعله يميل إليه الشيخ قدس سره أنه لا، التكسب ينقسم بتقسيم الأحكام التكليفية الخمسة. يعني يوجد عندنا تكسب واجب وحرام ومكروه ومستحب ومباح، وأمثلته واضحة. أما التكسب الحرام، التكسب بالخمر والخنزير ونحو ذلك، أن الإنسان يجعل كسبه ورزقه ومعيشته بأن يبيع الخنزير ويشتري الخنزير، بأن يبيع الدم ويشتري الدم، بأن يبيع الميتة ويشتري الميتة، هذا هو. فإذا القول الثاني انتفى، لأن أحد القول الأول انتفى، لأنه كان يقول بأن التكسب إما مكروه وإما مباح، فقال لا، إحنا التكسب حرام عندنا، فهذا القول منتفى طبعا. والتكسب المكروه من قبيل بيع الأكفان، فقد وردت في روايات كثيرة أنه يكره أن يكون الإنسان كسبه معيشته ورزقه من بيع أكفان من أموال، هذا القسم الثاني من أنواع التكسب. والتكسب المباح غيرهما ما عداهما، يعني ما عدا المحرم وما عدا المكروه فهو مباح، طبعا اذا لم ينوي به قصد القربة، والا كل عمل مباح اذا نوي به قصد القربة واداه لقصد القربة الى الله فيكون مستحبا. فلا تبحث الاخر مباح من قبيل الانسان يبيع ماي، يبيع خبز، يبيع فواكه ونحو ذلك من الامور، هذه كلها اعمال مباح. والبحث، التفتوا جيدا يا اخوان، البحث انما هو في التكسب، يعني اي طريق للاكتساب مباح واي طريق للاكتساب ماذا مكروه واي طريق للاكتساب محرم. مو ان الانسان هل يجب عليه ان يتكسب او لا، لا اشكال ولا شبه، اذا كان عنده واجبي ان نفقه ولا يملك شيئا يجب عليه ان يتكسب. نحن مو كلامنا في اصل وجوب التكسب، كلامنا فيما يتكسب به، فيما يتكسب به له هذه الأحكام. أما أصل التكسب واجب أو لا، قد يجب أو لا، لكن بحث آخر. نحن الآن بحثنا في أنه بعد فرض أنه أراد أن يتكسب، فإما بالوجوب إذا كان التكسب واجبا عليه، كان يقوله أنه كان مدينا ويجب أن يؤدي الدين ولا يوجد عنده مال ولا يستطيع أن يعمل، فهنا يجب عليه أن يتكسب. ولكن يجب عليه أن يتكسب، يعني يجب عليه أن يحصل مالا، ما شكل، ولكن بأي طريق؟ هذه الطرق مختلفة بعض. ما يتكسب به الطريق مختلف، تارة ما يتكسب به مباح من قبل الشارع، يعني حكمه التكليفي مباح، تارة ما يتكسب به مستحب عند الشارع، تارة مكروه، تارة حرام، تارة ماذا؟ تارة واجب. فالعمل والتكسب بالخمر والميت ونحو ذلك هذا تكسب وتحصيل للمال، ولكن عن طريقه المحرم، عن طريق ما نبيعان. فإذا بحثنا ليس في أن التكسب يجب أو لا يجب، بعد فرض أن التكسب لا بد أن يحصل، حتى إما بوجوب وإما أن الإنسان هو يريد أن يحصل على مال يكون غنيا فلا معذور في ذلك. الطريق للتكسب تارة يكون مباحا، تارة يكون مكروها، تارة يكون حراما، وهذا هو المشهور في كلمات الفقهاء، أن التكسب إما أن يكون حراما إما أن يكون مكروها، حرام من قبيل التكسب بالمال بالدم والميت ونحو ذلك، وإما أن يكون مكروها كبيع الأبصار أن يتكسب ويرتزق ببيع الأبصار، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون مباحا من قبيل أن يبيع الخبز ونحو ذلك من الأمور. هنا الشيخ قدس سره يقول: ولا أدري لماذا أن الفقهاء لم يذكروا التكسب للمستحب، يعني لم يذكروا مثالا للتكسب بالمستحب ومثالا للتكسب بالواجب، مع أنه نحن يوجد عندنا تكسب المستحب ويوجد عندنا تكسب بالواجب. تكسب المستحب من قبيل الزراعة والرعي، نحن وردت عندنا روايات كثيرة تقول بأنه التكسب بالزرع، بأن يكون الإنسان زارعا فلاحا، وأن يكون التكسب بالراعي، بل حتى ورد أنه ما من نبي قبل أن يبعث إلا وقد كان راعيا. فإذا نحن نستطيع أن يوجد عندنا قسم رابع من التكسب، وهو التكسب بواسطة الرعي والزرع والزراعة. وعندنا أيضا تكسب الواجب، وهو أنه إذا فرض أنه كانت هناك بعض الصنعات بعض الأعمال انحضرت بشخص واحد، فهنا تجب عليه أين ماذا أن يقوم بذلك العمل كالطبيب مثلا. فهنا الطبيب لو فرض أنه في بلد انحضر فيه العلاج، فهل يجب عليه أو لا يجب؟ يجب عليه، هذا إذا انحضر به، وإذا لم ينحضر فلا أقل أنه واجب كفاية من الواجبات الكبائية أن يقوم بذلك العمل، وإلا لازم منه إلى النظام. إذن من هنا يشكل الشيخ قدس سره على مشهور الفقهاء، يقول لماذا يقولون أن ما يتكسب به ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام مباح مكروه، بل لا بد أن يقولوا أنه ينقسم إلى خمسة أقسام بانقسام الأحكام التكليف إلى خمسة بإضافة الواجب والمستحب. ثم في آخر عبارته يقول: فتأمل إن شاء الله غدا سنبين وجه التأمل، وأن الحق ما ذهب إليه مشهور الفقهاء، ولعل الشيخ أيضا ملتفت أن الحق مع المشهور لا تلقى، فلهذا أمر القارئ بالتأمل. نقرأ العبارة وننتهي. قال يقول: فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، هذا المشهور، فذكر فأهمل ذلك القول الآخر، مؤمنين للمستحب والواجب بناء من الفقهاء على عدم وجود تكسب مستحب وواجب في المكاسب، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب بالصناعة الواجب كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فتأمل. وجب التأمل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
يحتاج إلين في مقامنا إلى إزراء شنو برأسي. ليش؟ لأن أنا بسبب الاحتمال الأول شحتني أصل وجود التكليف. أجل براعا، لكن من الممكن المولى ما يرضى. بعدم الاحتياط فيما في التكليف المشكوك اذا احتمل قيام الحج عليه، لعله ما يرضى بعد الاحتياط، لعله يريد الاحتياط. فيكون اجل براعي جديده بعد حتى اثبت ان المولى ماذا؟ ما لهم ما يريد احتياط، خلاص ترك الخلاصة. انت لما اجريت البراءة الاولى اشتبه، اما المولى ما يريد الاحتياط في اصيرة شكل اصيرة، لكن من المحتمل يريد الاحتياط شوكس. اذا شكيت في التكليف وشكيت في قيام الحج عليه، لعله يريد احتياط ولا لا؟ قلت هذا امر معقول، يعني من المولى هذا امر معقول كما مثلت لك بالنساء، فيكون اجري براءة ثانية حتى اصير امن من ناحية الاحتمال الثاني. مطبق العبارة وقد يعترض على إجراء براءة ثانية بأنها لغو. ليش لغو إجراء البراءة الثانية؟ إذ بدون إجراء البراءة الأولية 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 أقول يا الأولية الأولية عن نفس الحكم واقعي المشكوك بدون إجراء الأولية ما تنفع البراءة الثانية. البراءة الثانية شنو اللي بيتأمن من مين البراءة الثانية؟ عن الحكم المشكوك. لأن البراءة الثانية تأمن من مين؟ أصل حجية. لكن ما تأمن من مين؟ من أصل وجود حكم واقعي مشكوك. فوقت احتمال وجود تكليف واقعي هذا موجود يكون أصل عامل منه. الثانية تكون الاهتماء تلك الحجية عن تلك الاهتماء. أما ينفع أصل احتمال وجود حكم واقعي فيكون عن فيه بالأول. فإجراء الثاني من دون ولا ميتي ومع إجرائها إجرائها الهاء المنصر جاء للأولى وعن البراءة النسر حكم واقع لا حاجة إلى البراءة الثانية. ليش؟ يعني إذا جرت الأولى يثبت أنها حكم واقع ماكو عقاب بعد ماكو. إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي. فإذا انتهينا بعد شو شكعة بفلش تجري الثانية بعد. والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء واحتمال تكليف واقعي يهتم بالمولى شيء آخر واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي الذي نعبر عنها بالحجية. معنى الحجية عن هذا التكليف الواقع وصل إلى مرحلة يهتم بالمولى التي تعبر عنها الحجية المشكوكة. مو الحجية المشكوكة تعبر عنها عن هاي المرتبة من الاهتمام. يعني هذا الحكم وصل إلى هاي المرتبة الشديدة من الاهتمام عن المولى. فالذي يعبر عن ويكشف عن هاي المرتبة الشديدة هي الحجية. هذا شيء آخر. فعندنا أصل حكم واقع مشكوك وهذا شيء ثاني وهو أن هذا الحكم الواقع وصل إلى مرحلة عالية يهتم بها المولى. والتأمين من عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني. ليش؟ ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحج عليه فأنت في سعة منه يعني ملازم تحتار وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحج عليه فاحتفظ بشأنه. يمكن هيك شيء ولا فإذا يمكن هيك شيء إذا في موردنا إجراء البراءة عن الأول ما يغني عن إجراء البراءة عن الثاني. لعله بالثاني يريد المولى الاحتياط لأن معقول من ناحية الأول ما يريد الاحتياط لكن من ناحية الثاني يريد الاحتياط ولكن التحقيق غد إن شاء الله تعالى. حفظكم.